أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال الكلام في جواز عملية الاستنباط. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. إذن كان الكلام أن الاجتهاد استعمل بمعنى استنباط الحكم الشرعي، ولكن كان يوجد اعتراض على هذه الكلمة لأن المعنى عند المذاهب الأخرى بمعنى الرأي الشخصي. فحينما دخلت هذه الكلمة إلى التعريف تم الاعتراض على الكلمة، فقالوا لا نحتاج إذن إلى علم الأصول. فالآن لنرى من ناحية تاريخية استعمال كلمة الاجتهاد وتطور المعنى من زمان إلى آخر، إلى أن نصل إلى أن الاجتهاد بمعنى عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. فيقول: وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة عليهم السلام إلى القرن السابع. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. إذن الأئمة في رواياتهم كانوا يحاربون الاجتهاد بمعنى الرأي الشخصي. إذن هنا لابد أن ننظر إلى كل رواية ضمن ظروفها الزمانية والمكانية. أن الإمام عليه السلام حينما قال بهذه الرواية لابد أنه قال هذه الرواية تارة هذا الحكم يكون عبر الزمان والمكان، يعني حكم مستمر إلى يوم القيامة، وأحيانا بعض الأمور تكون على نحو القضية الخارجية، يعني يتكلم عن موضوع خارجي لا على نحو القضية الحقيقية. تعرفون الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية؟ الحقيقية ما يكون في الماضي والحاضر والمستقبل. القضية الخارجية يعني نتكلم عن أمر معين. الآن حينما نطلب مثلا شيء معين منكم على نحو القضية الخارجية باعتبار أنتم كطلب، ومرة لا، هناك قوانين موجودة في الحوزة تسري على الجميع، الطلبة الماضين، الطلبة الحاضرين، والطلبة في المستقبل. تكون هذه القوانين على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. إذن الروايات لابد أن نأتي إليها لنرى أن الإمام عليه السلام حينما كان يعطي حكما هل كان يتكلم على أساس ظروفه الزمانية والمكانية أو على أساس أن هذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة. وهذا شغل الفقيه، عمل الفقيه أنه يبحث في هذه الروايات. فالإمام عليه السلام حينما كان يحارب الرأي، يحارب الاجتهاد بناء على معنى كان موجود في ذلك الزمان، وهو أن الاجتهاد معناه الرأي الشخصي، فكان يحارب الرأي الشخصي وإن كان يستعمل كلمة الاجتهاد. إذن دراسة الظروف الزمانية والمكانية للروايات ضرورية جدا، وهذا يفيد كثير في استنباط الأحكام الشرعية، بحيث أن الفقيه يرى أن هذا الحكم هل هو خاص بزمان المعصوم عليه السلام أو أنه يسري إلى بقية الأزمنة. ثم يقول: وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. إذن جاء بكلمة الاجتهاد مع القياس، لأن القياس أيضا ما يعطينا نتيجة قطعية. إذن يعني على أصحاب الرأي الشخصي ومن يستعمل القياس. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، ويقصد الرأي الشخصي مو القواعد العقلية، يعني نتيجة العقل ما يكون هو الرأي الشخصي، ما يقصد قواعد عقلية. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي ابن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن أبان في الاجتهاد، يعني في الرأي الشخصي، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول له: إن موسى عليه السلام مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. هذا الكلام يقبل؟ شنو موسى عليه السلام إذا كان نبي بعد عنده استنتاجات شخصية؟ نعم، الله عز وجل لم يطلعه على الحال أنه يستنتج، النبي ما عنده استنباط واستدلال، لكن الله عز وجل قد يطلع النبي على بعض الأمور وما يطلع على أمور أخرى. مثل الآن الخضر عليه السلام اطلع على بعض الأمور المستقبلية، الله عز وجل لم يطلع النبي موسى عليه السلام على هذه الأمور. هذا ممكن ولا ما ممكن؟ الله عز وجل بعد هو يطلع على غيبه من يشاء. نعم، خش هذا السؤال، أنه الأفضلية هل تكون بمقدار العلم بالغيب؟ حتى نجعل ميزان للأفضلية، هل لمجرد أن فلان يطلع على الغيب يصير أفضل؟ الأفضل الآن مثلا الهنود اللي مو مسلمين اللي عندهم رياضة روحية ويعرفون بعض الأمور المستقبلية يصير أفضل من المسلم؟ إذا الميزان مو ميزان معرفة الغيب، لأن معرفة الغيب بيد الله عز وجل، يعطي فلان وما يعطي فلان، لكن هذا مو ميزان الأفضلية. ميزان الأفضلية أن هذا نبي معصوم، فهل من شروط العصمة معرفة الغيب؟ مو من شروط العصمة. حتى النبي صلى الله عليه وآله عند هذه المغيبات والأئمة عليهم السلام، وهذا العلم ذاتي له من الله عز وجل، من الله عز وجل، ما عندنا أن المعصوم عليه السلام يعرف شيء معرفة ذاتية يعني من نفسه، لا، الله عز وجل يطلعه. نعم، حتى لو كنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يعرفون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن مو معرفة ذاتية، لأن الله يطلعهم على الغيب. نقدر نستفيد أن معرفة الغيب مو معرفة ذاتية عند الأنبياء عليهم السلام، وهذا يفيدك بالاستدلال، كثير يفيدك بالاستدلال، وأن المقياس مو مقياس العلم بالغيب، لأن النبي أفضل، أفضل أهل زمانه. الله عز وجل يمكن أن يطلع بعض العباد على أمور حتى لو لم يكن نبيا، بل إذا ما ثبت أنه نبي ممكن أنه يعني الإنسان العادي ممكن أن يصل إلى، إذا بلغ مقام عالي ممكن أن الله عز وجل يطلعه على بعض الأمور، وهذا يفيدك كثير في الاستدلال مع المخالفين. إذن لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. هو يبي يوصل إلى هدف، لكن المقدمات مو مقدمات يقينية، الآن ترتب صغرى وكبرى حتى تصل إلى النتيجة، لكن المقدمة الآن أن موسى عليه السلام لم يدرك باستنباطه واستدلاله، المقدمة خاطئة أصلا. هذه كنبي ما عنده بعد استدلال واستنباط،
إذن هذه المقدمة ليست مقدمة صحيحة، هو يبي يوصل إلى هذا. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام عليه السلام؟ وهذه النتيجة اللي بيوصلها. لكن المقدمات مقدمات مو صحيحة، عندنا مقدمات أخرى يمكن أن نصل بها إلى نفس النتيجة، ما نحتاج إلى هذه المقدمة. وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ يعني استدل بموسى عليه السلام لاستنباط الأحكام الشرعية. الأنبياء ما يستنبطون الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تعطى لهم من الله عز وجل عن طريق الوحي، وهذا الحكم الشرعي لا يخطئ، يعني الحكم الواقعي. إذا الاستدلال اللي استدل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه استدل بمقدمات ليست صحيحة للوصول إلى نتيجة يقينية، وما ممكن هذا الاستدلال. إذا ممكن أن نصل باستدلالات أخرى. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد كان من علماء العامة، بعد ذلك تشيع، لكن هم كان من العلماء الكبار. الآن يرجعون إلى آراء ابن الجنيد، كان عالما في مذهب أهل السنة ثم تشيع وصار أيضا عالما في مذهبنا، لكن الترسبات من السابق أيضا تكون موجودة عند قضية الرأي وقضية القياس. لذلك في بعض الأمور يقولون أنه ابن الجنيد في هذا المورد استعمل القياس. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة، كتابه الذريعة إلى أصول الشريعة، كتاب أصولي هو أصول فقه، يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، يعني الرأي الشخصي باطل. طرح سابقا أنه إذا لا يوجد نص يروحون للاجتهاد، يستعملون القياس، لكن أحيانا الاجتهاد عندهم هم بمعنى ما يكون في مقابل النص هم موجود عندهم، لكن الآن المقدار الموجود أنه اجتهاد إذا لم يوجد نص فيعتمدون على الرأي الشخصي، فالاجتهاد يساوي الرأي الشخصي على حسب ما هو يستحسن. جيد، هذا خوش مسألة، فيأتي بالحكم الشرعي بناء على رأيه الشخصي ما عنده دليل. إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. هذه عطف تفسيري، يعني الظن والرأي يعني الظن غير المعتبر. نسأل سؤال نحوي، هل الواو يفيد الترتيب؟ ما يفيد الترتيب، الفاء وثم يفيد الترتيب، إذن ما عندنا ترتيب. تقول هذا ليش قدمه وذاك ليش أخره، هو عطف تفسيري، الرأي بمعنى الظن والاجتهاد بمعنى الظن والرأي، والعطف لا يعطي معنى الترتيب. جاء زيد ومحمد، فهذا ما يفيد أيهما جاء قبل.
النفي ولا الرأي ولا الاجتهاد
للتأكيد، تكرار لا للتأكيد، حتى لا يفهم أنه لا يجوز عندهم العمل بالظن والرأي والاجتهاد. قد يأتي إلى الذهن يعني يجوز الرأي والاجتهاد، فيعطيك لا حتى يأكد لك النفي. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر، يعني الرأي الشخصي مو الرأي بناء على أدلة شرعية. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، يعني الاجتهاد الرأي الشخصي. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي، احنا نستعمل نقول توفى، توفى غلط، الله يتوفى الأنفس، المفروض أن نقول فلان توفي، في الإعلانات من يكتبون فلان توفى أو نقول فلان توفى وغلط، فلان توفي، لكن باللهجة الدارجة يقولون توفى. الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة، عدة الأصول، قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، وعطف الاجتهاد على القياس، بل محظور في الشريعة استعمالها. سؤال نحوي، شنو إعراب استعمال؟ نعم، استعمال اسم مو فعل، فما تقدر تقول فعل، بل محظور في الشريعة واستعمالهما.
جار ومجرور،
وين جار ومجرور؟ وين حرف الجر؟ في الشريعة اسم مجرور بفي
فاعل
فاعل لشنو؟
محظور استعماله ما في شيء.
نائب فاعل محظور اسم مفعول ما يأتي بعد نائب فاعل. شلون تعرف أن نائب فاعل؟ حول المحظور إلى فعل يحظر استعمالهما فيصير نائب فاعل. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا، شنو إعراب قائلا؟ حال. ولا ترجيح، شنو إعراب ترجيح؟ شنو اللي قبل؟ اسم لا نافية للجنس. ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا. والقياس، شوف عطف التفسيري، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، يعني عند الشيعة مو عندنا، يعني هو رأي الخاص. فإذا عطف التفسيري قياس استحسان اجتهاد. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. شنو إعراب نتيجة؟
نتيجة مفعول
لأجله. نعم مفعول لأجله. إذن الآن حينما نبحث في الروايات لابد أن نرى بأن هذه الكلمات المستعملة في الروايات تغير معناها أو لم يتغير، أي ضروري أن نرى يعني عبر الزمان أكو تغير في هذه الكلمات. يعني الإمام الأول عليه السلام طرح شيء معين استعمل كلمة، هل هذه الكلمة في الرواية الثانية استعملت بمعنى آخر أو لا؟ قد يكون نفس الكلمة نفس اللفظ. وأنت تبحث ضمن البحث التاريخي للرواية حتى ترى بأن هذه الكلمة مستعملة في ذلك الزمان بأي معنى وهذه الكلمة بأي معنى. نفرض أنه عندنا كلمة في الروايات، عندنا كلمة إني أكره ذلك، فنبحث أنه حينما يستعمل الإمام إني أكره ذلك يقصد الحرمة أو الكراهية. فقيه يبحث يشوف في بعض الموارد إني أكره ذلك الإمام استعمله في مورد الحرمة. بمجرد ما نقرأ، لأن الآن المكروه عندنا لمعنى آخر، الكراهية ليست هي الحرمة، فقد الآن نقرأ الرواية نقول ما دام الإمام يقول أكره ذلك ليش الفقهاء يفتون بالحرمة؟ فيصير أنه واحد يبي يستنبط الآن. إذن لابد أن نرى الألفاظ التي يستعملها الإمام عليه السلام ماذا تعني في زمانه، وأن الإمام استعمل هذه اللفظة بأي معنى من المعاني. ونقدر نستعين بكتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يملك الكلمة واستعمالها في الروايات، فيحاول أن يعرف معنى الكلمة من الروايات الثانية.
الحديث حسب فهم
الإمام طبعا. نعم، احنا الآن هدفنا نرجع إلى زمان الإمام عليه السلام، نشوف بأن الناس شنو فهموا من هذه الكلمة. هذا يحتاج إلى بحث تاريخي. يعني الآن نحن نعيش الآن، يصير عندك معنى معين، لكن هل هذا المعنى نفس المعنى الذي فهمه الناس في زمان الإمام عليه السلام؟ فالفقيه له دوره، دور صعب أنه يعرف المعنى الموجود في ذلك الزمان، فيحتاج إلى بحث تاريخي ومعرفة الظروف الموضوعية للرواية حتى يستكشف المعنى. يقولون بأن اللغة ظاهرة اجتماعية، كل المجتمعات عندهم لغات. هل اللغة تتطور أو ثابتة؟ تتطور. يعني الآن اللغة اللي احنا نستعملها مو تقرأ الأشعار اللي في العصر الجاهلي ما تفهم منها شيء، لأنه اللغة تتطور. بعض الكلمات أصلا تذهب غير موجودة، بعض الكلمات يصير لها معاني جديدة، وبعض الكلمات معاني مستحدثة. عن لفظ الألفاظ التي تستعمل للمخترعات ما كانت موجودة سابقا، لفظ تقول القمر الصناعي ما موجود سابقا. بعض الكلمات الآن الموجودة كثيرة، لذلك عندنا في المعاجم اللي موجودة من المسؤولين عن اللغة عندنا في القاهرة في سوريا في العراق سابقا يطلعون هذا المعجم اللغوي في كل سنة عندهم، فلابد ترجع إلى آخر معجم لغوي حتى تشوف المعاني، والمعاني تتغير. المعاجم الأجنبية نفس الطريقة، هم يطلعون المعاجم الجديدة قد كل سنة أو على فترات، المعاني الجديدة، المصطلحات الجديدة، لأن الآن عالم متطور، فعندنا مخترعات في كل يوم والثاني مخترع. فعند الآن كلمة كمبيوتر مثلا وحطوا لك كلمة حاسوب مثلا، فهذه المخترعات الحديثة راح تعطينا كلمات جديدة تدخل إلى اللغة. إيه نعم، طبعا تعرب على أساس الصرف الموجود عندنا، لذلك علم الصرف مهم. عم يعني بيحط لفظ معين لشيء مخترع جديد، لابد يكون أنه متخصص في اللغة، مو أي واحد. الآن كلمة الاجتهاد تطور معناها، تغير معناها، ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج، معارج الأصول للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 هجرية، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا. صار معنى جديد، هذا مو معنى القديم، المعنى القديم الرأي الشخصي، المعنى الجديد للاجتهاد استخراج الأحكام من أدلة الشرع. فصار عندنا معنى جديد، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. النص عندنا ظاهر في المعنى وغير ظاهر في المعنى، هذا الظاهر في المعنى ما يحتاج إلى الاجتهاد لأن المعنى واضح، هذا عند المحقق الحلي. أما غير الظاهر فيحتاج إلى استنباط، إلى اجتهاد، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره. فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد، ولكنه دليل مرفوض عندنا. نعم، القياس من أدلة الاجتهاد، يعني يمكن استنباط القياس فيه قابلية استنباط الأحكام الشرعية. نعم، عند المذاهب الأخرى يستنبطون الأحكام على أساس القياس، لكن عندنا مرفوض. إذن لما نقول فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد، ما يعني يقبل القياس، لا، القياس مرفوض لكنه من أدلة الاجتهاد عند المذاهب الأخرى. الآن هذا كلامه، فإن قيل تتمت كلام المحقق الحلي، فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، كان يشكل على نفسه بعد ما غير المعنى. قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. إذا نقول طلع القياس خارج الاستنباط، إذا نحن من أهل الاجتهاد.
الشيخ
وهو
عدم الاجتهاد بالرأي.
نعم، نعم، كان اجتهاد الرأي عندهم بناء على القياس، هذا مشابه لذاك فاستنبط الأحكام والقياس الآن موجود عندهم. مو كلامنا في هذا، كلامنا القياس للرأي الشخصي، أما منصوص العلة ما يعتبر قياس حقيقي. منصوص العلة يعني الحكم موجود عندك، فتستنبط من الكبرى تستنبط الصور. نعم، نعم، طرق النظرية عن نظريات يعني الأصول.
يعني مصطلح منقول
من معنى الى معنى. نعم، طبعا المعنى اللغوي موجود وهم نقلوه بمعنى اخر، واحنا نقلناه بمعنى اخر. ويلاحظ على هذا النص، انتهى الى هنا كلام المحقق في الحلي. طبعا المحقق الحلي يصير خال العلامة الحلي، والعلامة الحلي يقال بلغ درجة الاجتهاد عمره 12 سنة، يستنبط احكام شرعية قبل البلوغ. طبعا عندنا بعض العلماء عندهم هذه القدرة، أنه بعد موهبة إلهية، هذا مو شيء طبيعي، يعني مو أمر طبيعي. مثلا سيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بلغ درجة الاجتهاد عمره 20 سنة، يعني الله عز وجل يعطيهم مواهب خاصة. عندنا بعض العلماء كانوا يدرسون كتاب مختصر المعاني في البلاغة، يعني بالي 7 سنوات أو 9 سنوات، يعني جالس أمام علماء يدرس مختصر المعاني لمجموعة من العلماء وطفل صغير 7 أو 9 سنوات. يعني عندنا بعض العلماء فلتات يعني عبر الزمان. ابن سينا مثلا وان كان متخصص في القضايا الشرعية لكن موهبة منه هو صغير يعني. في هذا الفيلم اللي نقلوا عنه منه هو طفل، قضية العلاج والأمراض وكذا، وحتى بالفلسفة منه هو صغير كان. كان هذا الأستاذ اللي جايبينه يعترض عليه الآن ضربه، أنه في القضايا والأمور العقلية كان يعترض عليه، فالأستاذ ضربه ما كان يقدر عليه أصلا يعني، مع أنه كان طفل صغير. إذن أكو عندنا بعض العلماء عبر الزمان، وقد حتى في الغرب الآن علماء غربيين منه هو صغير موهبة يكون، فمو بالضرر ما مقتصر على أنه مسلمين يعني. هذه مواهب الله عز وجل طبعا بأسبابها ضمن الجينات الوراثية، هذا يصير أنه هذا الذكاء موجود ضمن هذه العائلة فصير أنه، أو أحيانا طفرات تصير في الجينات الوراثية ويكون طفرة قد أنه أحيانا نشوف أصلا الأم الأب أمي أنه لا ذاك الذكاء ولا الأم أنه ذاك الذكاء، أنه مع ذلك نشوف عندهم الآن نعرف عائلة يعني الأب بسيط والأم بسيطة، البنت درست بالجامعة حصلت على امتياز مع مرتبة الشرف، بنية موجودة نعرف طبعا موجود لأنه ضمن الجينات الوراثية موجودة هذا الذكاء في الآباء السابقين الآن يظهر في هذه البنت أو هذا الولد. نعم يقولون لي هذا مثل إينشتاين استعمل من ذهنه 1 أو 2% بس، يعني العبقري يستعمل جزء من الذهن من العقل. بعد الظهور، ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنه يجمع عقول الناس يعني يخليهم هذا 98% اللي مو مستعملين راح يستعملون. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية. إيش مكتوب عندك؟ غير إلى الإمامية، إيش دخل الأساسية بالموضوع؟ خطأ مطبعي. كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين. فمن الإشكال هذا طرح الإشكال من هذا، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد، عن اسم الاجتهاد همزة وصل مو همزة قطع، بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته عطف تفسيري ومصادره، المصادر والأدلة بنفس المعنى عطف تفسيري. أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره عطف تفسيري، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط كما هو عند علماء أهل السنة، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه، التي نعت لكلمة عملية لا نعت لكلمة مصادر، يعني العملية التي يمارسها الفقيه مو المصادر التي يمارسها الفقيه، التي نعت لكلمة عملية. إذا تغير المعنى إلى معنى جديد بعد أن كان بمعنى الرأي الشخصي وكان مصدر من مصادر الاستنباط، صار بمعنى جديد وهو نفس معنى عملية الاستنباط، والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، يعني النص القرآني والروائي، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص عطف تفسيري. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه من المصادر والأدلة فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.